شكراً لانضمامكم إلى برنامج نافذة على الحياة، وإلى الجزء الثاني من حلقة اليوم ضمن السلسلة التي نحن بصدد دراستها تحت عنوان تمجيد المسيح حمل الله. فلنصغي إلى القصة شارلي كوستا بكل قلوبنا لكي نجني مما سوف نسمعه الفائدة المرجوة، ويكون لنا عند نهاية الحلقة ردة فعل إيجابية بالنسبة إلى موضوع حلقتنا الذي يتناول القيامة المجيدة الخارقة.
مستمع الكريم، إن الخيار هو خيارك. يمكنك أن ترفض البينات والبراهين الكتابية بشأن القيامة. كثيرون رفضوا، لكنهم وجدوا نفوسهم أمام أبدية رهيبة. آخرون حاولوا الرفض، لكن نور القيامة أضاء طريقهم فصدقوا وآمنوا.
أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. لقد وصلنا في دراستنا إلى الأصحاح 19 في إنجيل يوحنا، حيث نقرأ عن قيامة الرب من الأموات. تساؤلات كثيرة دارت حول قيامة المسيح وكيفية سير الأحداث التي تلت تلك القيامة المجيدة. من هنا رأى القس تشارلي كوستا أن يتناول هذا الموضوع تحت عنوان قيامة خارقة. نرجو أن تتابعوا القراءة الكتابية معه في الأصحاح 19 والأصحاح 20 من إنجيل يوحنا، موضوع دراستنا. فلنصغي إليه بكل انتباه.
وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان، وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط. فهناك وضعا يسوع لسبب استعداد اليهود، لأن القبر كان قريبا. يا له من قبر ساكن وهادئ. في ضوء هذا توجد ثلاث حقائق تنبثق من ذلك القبر الصامت. الحقيقة الأولى، كان القبر مقفلا بختم، فهو لم يكن مجوفا فحسب، إنما كان له غطاء عند مدخله، وهذا الغطاء كان بمثابة صخرة كبيرة مستديرة الشكل، ومن المؤكد أنها كانت تزن حوالي الطن أو أكثر. أما المرحلة الثانية فقد كانت الختم الذي هو من صلاحية الدولة الرومانية وحدها. هذا الختم كان يبصم على الشمع الرطب من جهتي الحجر قبل أن يجف. لم يكن السلك يحمل سلطة أو نفوذا، إنما الختم كان يحمل تهديدا لمن تسول له نفسه العبث به. فكسر الختم يعني التعرض لغضب روما ومواجهة نتيجة لا تحمد عقباها. من أجل ذلك كان القبر يختم بإحكام، وكان للحراس مهمة مراقبة القبر من دون الاقتراب إلى الختم أو العبث به. هذا يقودنا إلى الحقيقة الثانية، كان الحراس يحرسون القبر، فالقبر كان محروسا من الحراس المأجورين من قبل اليهود، ذلك لأنهم أرادوا للجثة أن تبقى هناك للأبد. أتعرفون لماذا؟ لأنهم سمعوا يسوع يقول ذات مرة ما معناه: ترقبوا ما سيحصل بعد 3 أيام و3 ليالي. وبالمناسبة أقول، لقد وجدت خلال دراستي للموضوع أمرا لافتا للنظر، إذ إن الحارس الذي ينام خلال نوبته في الحراسة كان يعرض رداءه للنار، أي كان يحرق ثوبه، وكل ذلك لأجل إبقاء الحراس مستيقظين. كتب أحدهم في هذه الفكرة يقول: كان على الحارس أن يحول دون مخاتلة التلاميذ ليمنع رياءهم، أما الختم فكان منعا لتواطؤ الحراس. فالطرفان إذن أبعدا عن احتمال التدخل. الأصدقاء والأعداء على حد سواء، وما من أحد كان باستطاعته الدخول إلى تلك المغارة لسرقة الجثة. هذا يسلط الضوء على الحقيقة الثالثة، ألا وهي عامل الوقت، أي المدة التي قضاها يسوع في القبر. أرجو أن تنتقلوا معي إلى إنجيل متى الأصحاح 12 الجزء الثاني من الآية 40: هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. ويقول يوحنا في الآية 31 في إنجيله الأصحاح 19: فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت، لأن يوم ذلك السبت. أما متى فيقول في الأصحاح 28 من إنجيله: وبعد السبت، أي بعد سبت عيد الفصح قام. بعض مفسري الكتاب يؤكدون موت المسيح مساء الأربعاء، إذ يعتبرون يومه الأول في القبر هو يوم الخميس، مستندين بذلك إلى 3 أيام و3 ليال التي قضاها في القبر، أي نهار الخميس والجمعة والسبت وليل الخميس والجمعة والسبت. ثم بعدها حدثت القيامة ليل السبت وصبيحة نهار الأحد. ربما يكون هؤلاء محقين في اعتقادهم. اسمعوا مرة أخرى ما يقوله متى في الآية 40 من الأصحاح 12 في إنجيله: لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. من هنا يظن بعض أن المسيح مات يوم الأربعاء بدل يوم الجمعة. مهما يكن من أمر، فإن المسيح مات ودفن وقام من بين الأموات منتصرا. فدعونا نتأمل بالأحداث التي تلت الموت والدفن. الآية الأولى في إنجيل يوحنا الأصحاح 20: وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا. ويقول مرقس إن الزائرات كن 3. لنقرأ الآية الأولى من إنجيله الأصحاح 16: وبعدما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسلومة حنوطا ليأتينا ويدهنه، وباكرا جدا في أول الأسبوع أتينا إلى القبر. لكن شيئا غريبا رأته النسوة في صبيحة ذلك اليوم. ما هو؟ الحجر الكبير ليس في مكانه، هو ليس عند فم القبر، لقد تدحرج أو ربما وقع جانبا. هذا أول شيء لاحظته النسوة، إنه الحجر المرفوع. الجزء الأخير في الآية الأولى من إنجيل يوحنا الأصحاح 20: فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر. الآية الرابعة في الأصحاح 16 من إنجيل مرقس: فتطلعنا ورأينا أن الحجر قد دحرج. ثم الآية الثانية في إنجيل لوقا الأصحاح 24: فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر. لكن السؤال هو: كيف حصل ذلك والقبر مختوم؟ كيف حصل ذلك والحراس موجودون حول القبر من كل ناحية؟ والجواب يقول: إن الحجر دحرج. هذا وفي أذهاننا نحن الحقيقة التي نعرفها أن الحجر لم يدحرج، بل أن المسيح يسوع قام. فالجسد المقام لا يحتاج إلى مخرج، لأنني مقتنع أن يسوع قام قبل أن يدحرج الحجر، والحجر المدحرج كان لكي نستطيع نحن أن ندخل، ولكي يستطيع التلاميذ أن يشاهدوا بقايا الأقمطة وبينات القيامة. لكن كيف تم ذلك؟ يخبرنا البشير متى في إنجيله الأصحاح 28 الآية الثانية بهذه الكلمات: لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب. أما المريمات فعندما رأينا الحجر مدحرجا وليس عند باب القبر، بقين ليتفحصن الأمر، وإني لأتخيلهن يتبادلن الأحاديث التالية: من دحرج الحجر يا ترى؟ تعاليا نرى ما الذي حصل، إنه ليس هنا، لقد أخذوا السيد. لنقرأ معا ما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح 20 بدءا بالآية 2، وما حصل بالتحديد مع مريم المجدلية بعد أن رأت الحجر مرفوعا عن القبر وليس من وجود لجسد يسوع في الداخل. فركضت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه، وقالت لهما: أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه. فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا إلى القبر، وكان الاثنان يركضان معا، فسبق التلميذ الآخر بطرس وجاء أولا إلى القبر. الآية 5، وانحنى فنظر الأكفان موضوعة ولكنه لم يدخل. ماذا حصل برأيكم؟ هناك 3 احتمالات. الاحتمال الأول أن المسيح غادر من تلقاء نفسه، وهذا طبعا مستحيل إن كان ميتا. فبعض يقولون إنه استعاد وعيه ودفع الحجر بعيدا وفر منسلا. الاحتمال الثاني أن جسده خطف. ولو سلمنا فرضا صحة هذا الاحتمال، لكان واحد من 2 قادرا أن يفعل ذلك. الأول هم الأعداء الذين لم يريدوا ذلك أصلا، من أجل ذلك عمدوا إلى ختم القبر وحراسته، وهذا الاحتمال كمن ينكر نفسه لأنهم أرادوا بقاء الجثة سالمة حيث دفنت. فلو صح هذا الاحتمال لكان اليهود صرحوا بحيازتهم للجثة عندما جال التلاميذ في القرن الأول مبشرين بالقيامة، لكن بشارة القيامة انتشرت وخبر القيامة عم المسكونة، فيما أفواه الأعداء مكممة ولا تملك حجة أو برهانا. أما الاحتمال الثاني فهو إمكانية سرقة الجثة من قبل التلاميذ والأصدقاء، لكن كيف يكون ذلك وما من خطوة يستطيع أن يقوم بها أحد نحو القبر المختوم؟ فالجنود موجودون هناك لأجل ردع كل من يحاول التقدم نحو باب القبر المقفل بإحكام. وكيف يأتي التلاميذ وقلوبهم ما زالت ترتجف وترتعد من الخوف من جراء حادثة الصلب الرهيبة والمروعة؟ وثمة نظرية أخرى واحتمال ثالث يقول: يمكن للجسد أن ينحل من خلال عملية طبيعية فتتحول خلاياه إلى غاز يتبخر ويزول تدريجيا. لكن أحد علماء الأحياء رد على هذه النظرية بالقول: إن الانحلال يبدأ في اليوم الثالث فعلا، لكن من غير الممكن له أن يصل إلى مرحلته النهائية من التفتت والفناء بثلاثة أيام فقط. فلكي نفترض أن جسد يسوع تبخر إلى غاز بثلاثة أيام بعد الموت، فهو عملية تحتاج إلى معجزة كبيرة على مستوى معجزة القيامة نفسها. من الواضح أن الإنسان الجاد في تفكيره لا يفكر في احتمال الاختطاف ولا في احتمال الاستحالة إلى غاز ولا بأي من البدائل المشابهة، بل يوجه أفكاره إلى فعل القيامة المعجزي، إلى القيامة الخارقة. وهذا هو الاحتمال الرابع والأخير. فعندما دخلت النسوة فهن فعلا لم يرين القبر فارغا، إنما وجدنا الأقمطة موضوعة جانبا. فعندما وضعوا يسوع قبل أيام على اللوح الموجود داخل القبر، لم يكن هناك من أقمطة أو مناديل إلا التي لفت جسده ورأسه. فمن أين أتت تلك الأقمطة إذن؟ يجدر القول هنا إن القبر كان جديدا، لم يدفن فيه أحد من قبل. أكثر يوحنا من استخدام التعابير المرادفة التالية: فنظرت، فنظر، ونظر ورأى. الآية الخامسة، وهنا الكلام عن يوحنا نفسه، وانحنى فنظر الأكفان موضوعة ولكنه لم يدخل. والكلمة نظر هنا تفيد معنى ألقى نظرة شاملة، أي أن نظرته لم تكن نظرة دقيقة ومتفحصة بل شاملة. الآية السادسة، ثم جاء سمعان بطرس يتبعه، أي يتبع يوحنا الذي وصل أولا، ودخل القبر. أتخيل بطرس يقول ليوحنا: أفسح لي يا يوحنا، دعني أرى ما في الداخل وما الذي يجري. وهكذا دخل بطرس القبر. ثم لنتابع قراءة الآية السادسة، ونظر الأكفان موضوعة. والكلمة نظر هنا تعني تأمل، أنعم النظر، تطلع مليا، وليس مجرد نظرة عابرة وشاملة كنظرة يوحنا على عجل، ذلك لأنها تشير إلى مشاهدة دقيقة. الآية السابعة، والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان بل ملفوفا في موضع وحده. وهذه الكلمات تدحض نظرية اختطاف الجثة، ذلك لأن الخاطفين سيأخذون الجثة وكل ما عليها أيضا. من المؤكد أنهم لن يفكوا الأقمطة عن الجثمان بل سيأخذونه ملفوفا كما هو، فالسارق أو اللص لا يملك وقتا كافيا لفك الأقمطة عن جثة بدأت بالانحلال. لكن بطرس رأى شيئا آخر، رأى الأكفان على شكل شرنقة أو فيلجة، رأى الأكفان وكأنها ملفوفة حول جسد غير مرئي. وهذا ما تشير إليه الآية السابعة، أرجو أن نقرأها مرة أخرى معا: والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان بل ملفوفا في موضع وحده. والكلمة ملفوفا تشير إلى الوضعية التي كان الجسد ملفوفا بها، هو لم يقل مطويا أو مثنيا بل قال ملفوفا. الآية الثامنة، فحينئذ دخل أيضا التلميذ الآخر الذي جاء أولا إلى القبر ورأى فآمن. وهذه المرة كانت نظرة يوحنا مختلفة عن نظرته الأولى، كانت فكرية وعميقة وروحية، وكأني بها تضرب بقوة. من أجل ذلك يقول في نهاية الآية الثامنة: ورأى فآمن. هذا ما فعله بطرس أولا قبل يوحنا، وهذا ما فعله موريسون في منتصف دراسته حين أبعد كتبه كلها ذات ليلة وقال: أنا أؤمن. ألم يفعل بولس الأمر عينه عندما كان في طريقه إلى دمشق؟ ألم يقع عن ظهر جواده ونظر نحو السماء وقال: أنا أؤمن؟ إذ ذاك أدرك أنه عاش حياة فارغة في دوامة من الشك في القيامة الخارقة والمجيدة. الآية التاسعة، لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب، فهم لم يفهموا في البداية الأمور كما فهموها فيما بعد، لكن يوحنا وبطرس عادا إلى بيتهما بإيمان قلبي. الآية العاشرة، فمضى التلميذان أيضا إلى موضعهما. في ضوء هذا يوجد أمران مهمان علينا التأمل بهما فيما نفكر بالقيامة. الأول هو أن نعيش من دون إيمان بالقيامة هو أن ننكر البينات والبراهين الكتابية. ثانيا، أن نموت من دون رجاء القيامة هو أن نواجه الأبدية الرهيبة. هذا أقوله لأولئك الذين يرفضون القيامة من خلال منطقهم البشري. قال الفيلسوف ويل دورانت، الذي أمضى أفضل أيامه يحاضر في إحدى جامعات أمريكا اللاتينية، هذه الكلمات وهو يحتضر على فراش الموت بعد أن رفض الإيمان بالمسيح يسوع وقيامته الخارقة العجيبة طيلة أيام حياته. قال: لا يوجد شيء يقيني ومحتوم في الحياة.
شكرا لانضمامكم إلى برنامج نافذة على الحياة، وإلى الجزء الثاني من حلقة اليوم ضمن السلسلة التي نحن بصدد دراستها تحت عنوان تمجيد المسيح حمل الله. فلنصغي إلى القصة شارلي كوستا بكل قلوبنا لكي نجني مما سوف نسمعه الفائدة المرجوة، ويكون لنا عند نهاية الحلقة ردة فعل إيجابية بالنسبة إلى موضوع حلقتنا الذي يتناول القيامة المجيدة الخارقة.
مستمعي الكريم، إن الخيار هو خيارك. يمكنك أن ترفض البينات والبراهين الكتابية بشأن القيامة. كثيرون رفضوا، لكنهم وجدوا نفوسهم أمام أبدية رهيبة. آخرون حاولوا الرفض، لكن نور القيامة أضاء طريقهم فصدقوا وآمنوا.
أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. لقد وصلنا في دراستنا إلى الأصحاح 19 في إنجيل يوحنا، حيث نقرأ عن قيامة الرب من الأموات. تساؤلات كثيرة دارت حول قيامة المسيح وكيفية سير الأحداث التي تلت تلك القيامة المجيدة. من هنا رأى القصة شارلي كوستا أن يتناول هذا الموضوع تحت عنوان قيامة خارقة. نرجو أن تتابعوا القراءة الكتابية معه في الأصحاح 19 والأصحاح 20 من إنجيل يوحنا، موضوع دراستنا. فلنصغي إليه بكل انتباه.
وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان، وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط. فهناك وضعا يسوع لسبب استعداد اليهود، لأن القبر كان قريبا. يا له من قبر ساكن وهادئ. في ضوء هذا توجد ثلاث حقائق تنبثق من ذلك القبر الصامت. الحقيقة الأولى: كان القبر مقفلا بختم، فهو لم يكن مجوفا فحسب، إنما كان له غطاء عند مدخله، وهذا الغطاء كان بمثابة صخرة كبيرة مستديرة الشكل. ومن المؤكد أنها كانت تزن حوالي الطن أو أكثر. أما المرحلة الثانية فقد كانت الختم الذي هو من صلاحية الدولة الرومانية وحدها. هذا الختم كان يبصم على الشمع الرطب من جهتي الحجر قبل أن يجف. لم يكن السلك يحمل سلطة أو نفوذا، إنما الختم كان يحمل تهديدا لمن تسول له نفسه العبث به. فكسر الختم يعني التعرض لغضب روما ومواجهة نتيجة لا تحمد عقباها. من أجل ذلك كان القبر يختم بإحكام، وكان للحراس مهمة مراقبة القبر من دون الاقتراب إلى الختم أو العبث به. هذا يقودنا إلى الحقيقة الثانية: كان الحراس يحرسون القبر، فالقبر كان محروسا من الحراس المأجورين من قبل اليهود، ذلك لأنهم أرادوا للجثة أن تبقى هناك للأبد. أتعرفون لماذا؟ لأنهم سمعوا يسوع يقول ذات مرة ما معناه: ترقبوا ما سيحصل بعد 3 أيام و3 ليالي. وبالمناسبة أقول لقد وجدت خلال دراستي للموضوع أمرا لافتا للنظر، إذ إن الحارس الذي ينام خلال نوبته في الحراسة كان يعرض رداءه للنار، أي كان يحرق ثوبه، وكل ذلك لأجل إبقاء الحراس مستيقظين. كتب أحدهم في هذه الفكرة يقول: كان على الحارس أن يحول دون مخاتلة التلاميذ ليمنع رياءهم، أما الختم فكان منعا لتواطؤ الحراس. فالطرفان إذن أبعدا عن احتمال التدخل، الأصدقاء والأعداء على حد سواء، وما من أحد كان باستطاعته الدخول إلى تلك المغارة لسرقة الجثة. هذا يسلط الضوء على الحقيقة الثالثة، ألا وهي عامل الوقت، أي المدة التي قضاها يسوع في القبر. أرجو أن تنتقلوا معي إلى إنجيل متى الأصحاح 12 الجزء الثاني من الآية 40: هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. ويقول يوحنا في الآية 31 في إنجيله الأصحاح 19: فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت، لأن يوم ذلك السبت. أما متى فيقول في الأصحاح 28 من إنجيله: وبعد السبت، أي بعد سبت عيد الفصح قام. بعض مفسري الكتاب يؤكدون موت المسيح مساء الأربعاء، إذ يعتبرون يومه الأول في القبر هو يوم الخميس، مستندين بذلك إلى 3 أيام و3 ليال التي قضاها في القبر، أي نهار الخميس والجمعة والسبت وليل الخميس والجمعة والسبت. ثم بعدها حدثت القيامة ليل السبت وصبيحة نهار الأحد. ربما يكون هؤلاء محقين في اعتقادهم. اسمعوا مرة أخرى ما يقوله متى في الآية 40 من الأصحاح 12 في إنجيله: لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. من هنا يظن بعض أن المسيح مات يوم الأربعاء بدل يوم الجمعة. مهما يكن من أمر، فإن المسيح مات ودفن وقام من بين الأموات منتصرا. فدعونا نتأمل بالأحداث التي تلت الموت والدفن. الآية الأولى في إنجيل يوحنا الأصحاح 20: وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا. ويقول مرقس: إن الزائرات كن ثلاثا. لنقرأ الآية الأولى من إنجيله الأصحاح 16: وبعدما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسلومة حنوطا ليأتينا ويدهنه، وباكرا جدا في أول الأسبوع أتينا إلى القبر. لكن شيئا غريبا رأته النسوة في صبيحة ذلك اليوم. ما هو؟ الحجر الكبير ليس في مكانه، هو ليس عند فم القبر، لقد تدحرج أو ربما وقع جانبا. هذا أول شيء لاحظته النسوة، إنه الحجر المرفوع. الجزء الأخير في الآية الأولى من إنجيل يوحنا الأصحاح 20: فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر. الآية الرابعة في الأصحاح 16 من إنجيل مرقس: فتطلعنا ورأينا أن الحجر قد دحرج. ثم الآية الثانية في إنجيل لوقا الأصحاح 24: فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر. لكن السؤال هو: كيف حصل ذلك والقبر مختوم؟ كيف حصل ذلك والحراس موجودون حول القبر من كل ناحية؟ والجواب يقول: إن الحجر دحرج. هذا وفي أذهاننا نحن الحقيقة التي نعرفها أن الحجر لم يدحرج، بل أن المسيح يسوع قام. فالجسد المقام لا يحتاج إلى مخرج، لأنني مقتنع أن يسوع قام قبل أن يدحرج الحجر، والحجر المدحرج كان لكي نستطيع نحن أن ندخل، ولكي يستطيع التلاميذ أن يشاهدوا بقايا الأقمطة وبينات القيامة. لكن كيف تم ذلك؟ يخبرنا البشير متى في إنجيله الأصحاح 28 الآية الثانية بهذه الكلمات: لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب. أما المريمات فعندما رأينا الحجر مدحرجا وليس عند باب القبر، بقينا ليتفحصنا الأمر. وإني لأتخيلهن يتبادلن الأحاديث التالية: من دحرج الحجر يا ترى؟ تعاليا نرى ما الذي حصل، إنه ليس هنا، لقد أخذوا السيد. لنقرأ معا ما جاء في إنجيل يوحنا